الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، لازلنا أيها المشاهدون الكرام مع مناسك الحج ومع كتاب الحج من خلال كتاب الملخص الفقهي للدكتور الفوزان حفظه الله تعالى. وقبل أن نتحدث عن باب اليوم في مواقيت الحج وفي كيفية الإحرام، هناك أسئلة نتذكرها من اللقاء القادم. أولا، الحج فرض كما قلت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: لماذا تأخر الحج عن غيره من الفروض، عن الصلاة والزكاة والصوم؟ الجواب: لأن الحج يقع مرة في العمر على سبيل الوجوب، فالحج يجب عليك مرة واحدة، لقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس: أو كل عام يا رسول الله؟ أو كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج مرة، ولأنه يقع في العمر مرة على سبيل الوجوب، كان من آخر الفروض. الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة وتجب في كل حول، الصيام في رمضان في كل سنة، أما الحج فيقع مرة في العمر على سبيل الوجوب، وما زاد فهو تطوع، ما زاد عن مرة فهو تطوع. ولذلك أقول: الذين يكثرون من التطوع ينظرون في حال الأمة، إن كان هناك من يستحق. مثال: شاب يريد أن يتزوج وليس عنده قدرة، وأنت تريد أن تحج تطوعا، زواجه أولى. نعم، لأنك تحصن فرج شاب. امرأة أرملة ليس عندها سكن في هذا البرد القارس، بناء بيت لها يأويها من البرد أولى من حج التطوع. نعم، الحج ثانية وثالثة ورابعة تطوع. الحج مرة يسقط عنك الفريضة، وما زاد فهو تطوع. ثم السؤال الثاني: كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكم مرة قد اعتمر عليه الصلاة والسلام؟ حج مرة واحدة تسمى حجة الوداع، حيث ودع النبي أصحابه في هذه الحجة في العام العاشر من الهجرة، وقد مات في العام الحادي عشر بعد رجوعه من الحج، وكان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. حج مرة واحدة المعروفة عند العلماء بحجة الوداع، واعتمر أربع عمرات، كما صح أنه اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم، وحج مرة بعد أن فرض الله الحج، حج في العام العاشر. سؤال في الحلقات السابقة إذا حج الصبي هل يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام بعد بلوغه؟ قلنا في اللقاء السابق إن من شروط الحج البلوغ، شرط وجوب، والإسلام والحرية والاستطاعة، ثم وجود المحرم للمرأة. إذا حج الصبي مع أبيه أو مع أمه هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الجواب لا. لكن انتبه أخي في الله، فإن الصبي إذا كان مميزا ينبغي أن يؤدي النسك بمفرده، أي إذا ميز النسك لا يحمله الولي ويطوف به، لأنه يجب أن يفعل ما أدركه. لقد رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلامها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. معنى ذلك أن الصحابة كانوا يصطحبون أبناءهم إلى الطاعات. تقول الربيع فيما عند البخاري في صحيحه في كتاب الصوم: لما فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء صمنا وصومنا صبياننا. تعويض الطاعات. فكانوا إذا بكوا من شدة الجوع صنعنا لهم عهائن من صوف لينشغلوا بها حتى يؤذن المغرب. أرأيت إلى تعويض الصبي الطاعة؟ نعم، بدلا اصطحابه إلى المصايف وإلى المسرحيات وإلى السينمات، تصطحبه إلى المسجد، إلى الحج، تصطحبه إلى أماكن الطاعات لتكون في ذهنه وليرتبط بها منذ صغره. نعم، ولتتأمل ماذا نفعل الآن مع أبنائنا. صدق من قال: أرضع الأطفال في المهد الحرام، علموهم فحشهم قبل الكلام، هدهدوهم بغناء بفسوق، فإذا شبوا فماذا يصنعون؟ انظر إلى أبنائنا، ماذا يحفظون؟ يحفظون كتاب الله، يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظون الأغاني الهابطة يكررونها في الطرقات والشوارع. لما؟ لأن البيوت أصبحت تضج بأصوات الشيطان. ثم نشكو بعد ذلك: بيوتنا فيها جن، الجن يعشعش فيها لغياب الذكر والطاعة. نعم، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. بيت تقرأ فيه سورة البقرة. إذا الصبي حجه صحيح، لكن لا يجزئه ولا يسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ. لا بد أن يحج بعد بلوغه، إنما إذا حج يقع حجه صحيحا. نعم، وقد يتولى الولي حمله إذ لم يكن مميزا، إنما إن كان مميزا كما قلت ينبغي أن يؤدي الحج، أو ينبغي أن يؤدي ما استطاع إليه من طواف، من وقوف لعرفة، من إحرام قبل ذلك، على حسب ما يميز. سؤال: هل يجوز للمسلم أن ينيب سواه أن يحج عنه؟ حج الإنابة، قبل أن نأتي إلى باب اليوم، حج الإنابة خلاصته أن الحج عبادة مالية بدنية، عبادة بدنية مالية تجمع بين الأمرين. فمن استطاع الحج بماله ولم يستطع ببدنه، يعني مريض كبير، حرم، امرأة لا تجد المحرم، ما الواجب عليه؟ أن ينيب غيره في أن يحج عنه، وأن يعطيه من المال ما يكفيه لأداء الفريضة. هذا يسمى حج الإنابة. حج الإنابة لمن؟ لمن استطاع الحج بماله ولم يستطع ببدنه، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال رجل: يا رسول الله، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على راحلة، لا يستطيع السفر، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال: حج عن أبيك. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز حج الإنابة لمن لم يستطع بجسده، بجسمه يستطع السفر إلى هذه الأماكن، إذن هو ينيب سواه بشرط أن يكون من أنابه قد حج عن نفسه. رأى رسول الله رجلا عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت ويقول: لبيك عن شبرمة. قال: يا عبد الله، من شبرمة؟ قال: يا رسول الله، رجل أحج عنه. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن العلماء يقولون الذي يحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. نعم. أيضا من يقدم الابن إذا مات أبوه أو ماتت أمه أو كانوا أحياء ولم يستطع أن يصل إلى الحج؟ يقدم الأم. وهنا هنا نقطة هامة نذكرها: لا يجوز توزيع التركة قبل أن يستقطع منها مبلغ من المال ليحج أحد الأولياء عن الميت، إن لم يكن يحج وكان يستطيع الحج وقد سوف كحال الكثير. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تفعل، أفأحج عنها يا رسول الله؟ امرأة خصعمية من قبيلة خصعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، نبحث بعد الموت عن ديون الآدميين ونقضيها، أين دين الله عز وجل؟ أين الحج؟ فإلى كل ورثة قبل أن توزع التركة لابد أن يستقطع مبلغ من المال إذا كان الميت يستطيع الحج وقد أهمل وفرط وسوف وأرجأ يحج عنه أحد أوليائه. هذا هو المختار من أقوال الفقهاء. والأم تقدم عن الأب لقول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن الأم تقدم عن الأب في حال عجزهما عن الحج بأجسادهما أو في حال موتهما. إذا مات ينبغي على الوكيل أن يلبي باسم من أنابه، يقول: لبيك عن فلان، وأدي النسك احتسابا لله سبحانه واحتسابا للأجر لأخيه، بغرض أن ينفعه لا بغرض الكسب المادي ولا بغرض أن يتربح من هذه الشعيرة، لأن هذه قربة إلى الله. حتى قال الحنابلة في فقههم: العبادات التي بها قربة لا يجوز الإيجار عليها. يعني الصلاة تؤجر رجلا ليصلي عنك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بل يحرم. انتقل المصنف بعد ذلك، هناك سؤال مهم: من يصلح أن يكون محرما للمرأة معها في الحج؟ من كانت حرمته أبدية، زي ايه؟ الأب، الأخ، حرمة أبدية. نعم، ابن الأخ هذا حرمة أبدية بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع، أخوها من الرضاع يجوز أن يحج معها. نعم، فإن لم تجد المرأة المحرم فلها إن استطاعت أن تكلف غيرها أن يحج عنها كما قال الحنابلة في فقههم، لأنها استطاعت ماديا ولم تستطع أن تذهب لعدم وجود المحرم. انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان فضل الحج، ثم إلى مواقيت الحج، ثم إلى الإحرام باعتباره الركن الأول من أركان الحج. أولا فضل الحج أيها الإخوة، كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. سبحان الله العظيم، الجنة مقابل الحج المبرور. إذا لابد أن يسعى كل منا لأداء الفريضة بهذه الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور قال العلماء أي المقبول، قال ابن دقيق العيد: كل عمل مقبول صحيح، وليس كل عمل صحيح مقبول، لأن القبول من الله سبحانه، فلا بد لقبول العمل أن يقع صحيحا، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين لأصحابه ما يفعلون في كل منسك من مناسك الحج منذ أن جاء من المدينة إلى أن عاد إليها وهو يعلمهم. وكان يبرز لأصحابه ليسألوه، يبرز يظهر إليهم في الحج ليسألوه، لم يغلق الأبواب، لم يستر نفسه عن الناس، إنما كان يتعرض لأصحابه ليسألوه، لأن الناس إن لم تجد العالم السلفي الرباني لتسأله ستسأل الجهال، ستسأل المتردية والنطيحة، ستسأل علماء السوء، فيحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. ونرى هذا الواقع المشاهد بيننا ولا يغيب عنا بحال، كلنا نتصدر بعلم أو بغير علم طامة كبرى، فوضى، وسل الأمر إلى غير أهله، ونطقت الرويبضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجب على الحاج أيها الحاج الكريم؟ يجب عليك أشياء قبل أن ترحل، قبل أن تذهب لابد أن أولا تتوب من المعاصي والذنوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، عزم، إقلاع، ندم، رد المظالم إلى أهلها، ثم الأمانات والودائع التي عندك تؤديها إلى أصحابها، تكتب الوصية لأنك لا تعلم هل ستعود أم لا، الموت يأتي بغتة. كان الصديق رضي الله عنه في كل يوم يردد: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، أي من قدمه، الموت أدنى إلى أحدنا من قدمه في لحظة تنتهي الحياة. إذا أنت أيها الإنسان أيها الأخ الكريم، إذا كتب الله لك الحج، أولا تب إلى الله من المعاصي والذنوب. والتوبة لا كما نفهم، يقول البعض تبت إلى الله وهو يعزم على المعصية وهو لم يندم على ارتكابها، لابد من ندم وعزم وإقلاع عن الذنب، تقلع وتندم وتعزم بقلبك على عدم العودة إليها، ثم ترد المظالم إلى أهلها. فتش من له حقوق عليك، ما لها حقوق عندك، امانات، ودائع، ديون، اقضها او وكل عنك من يقضها في حال غيابك، واستحل اصحابها اذا حان، اذا جاء اجلها. ثم بعد ذلك ايضا يوصي او يؤمن لاولاده من المال ومن الزاد ولزوجته ولبيته ما يكفي لهم في حال سفره. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لا ينبغي أن تذهب إلى الحج وتترك الأولاد والزوجة بغير زاد ولا نفقة لأجل ألا يسأل الناس ثم يذهب إلى هذا وإلى هذا وأنت تحج. يجب عليك أن تترك لهم ما يكفيهم هذه الفترة. ثم احرص على أن تكون، أن يكون حجك من مال حلال، من نفقة حلال، من كسب طيب. نعم، لأنك إذا حججت من مال حرام لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. العلماء يقولون حجه صحيح وعليه إثم الكسب الحرام، ولذا جمهور العلماء على أنه من بنى مسجدا من مال حرام يجوز أن نصلي فيه والإثم عليه. هذا قول الجمهور. حتى قال الجمهور من اغتصب أرضا من أخيه، اغتصب أرضا يعني إيه؟ أخذها عنوة وصلى فيها، صلاة صحيحة وعليه إثم، وعليه الإثم، هو الذي اغتصبها وأنا إذا صليت فيها صلاة صحيحة. حتى نفض النزاع الذي دار بالنسبة للمساجد التي يبنيها المطربون والمغنون. فالجميع كما قلت يتحدث. عد إلى العلماء ستجد أنهم كتبوا وسطروا. حتى قال الجمهور العبادة في المسجد الذي بني من حرام صحيحة مع إثم على بانيه، الإثم على الباني. أما من توجه إلى القبلة وصلى وجعلت لي الأرض مسجدا، كل الأرض مسجدا طهورة إلا المقبرة والحمام كما جاء في سنن ابن ماجه. إذن يأخذ الحاج أيضا من الزاد والنفقة ما يكفيه، لا يذهب بدون زاد ولا بدون نفقة وهناك يسأل الناس. لا، لابد أن يكون عندك عفة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. أبو هريرة يضرب لنا المثل في العفة، فقد كان يخرج كما روى البخاري في صحيحه يخرجه الجوع، من شدة الجوع يخرج في الطريق العام، طريق الصحابة، ولا يسألهم، لعل أحدهم يراه فيعرف حاجته فيصطحبه إلى بيته. عفة، عفة، لا يسأل الناس، سؤال الناس ذل، مذلة. أيها الأخ الكريم، ثم يجب على الحاج أيضا أن يخلص النية وأن يصحح النية. يعني يكون قد ذهب إلى الحج لا لأجل أن يأتي باللقب، ولكن لأجل أن يتقبل الله. يصحح النية، لا مظاهرة في ذهابه، علام بيضاء ترفرف. نعم، لا بأس، نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله ونكمل بإذن الله تعالى. تفضل يا أخي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والنبي لو سمعت عندي سؤال كنت عايز أسأله لحضرتك.
والنبي برضو لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضل يا شد الشيخ.
أنا إن شاء الله طالع الحج، وكان علي نذر، نذر يعني قبل ما من مدة يعني.
عليك عليك نذر؟
إن شاء الله. وممكن أجل بعد الحج ولا لازم أوفيه قبل الحج؟
ما هو النذر الذي عليك؟
علي كنت نذر أذبح عجل لله.
نعم.
هل ممكن اتبعه دلوقتي ولا استنى ممكن لبعد الحج ان شاء الله؟
نعم.
بعد ما ارجع بعد العوده.
سؤال اخر؟
لا شكرا يا شيخ،
جزاك الله خيرا. يقول السائل الكريم: نذرت ان اذبح عجلا لله، فهل يجب علي ان اوفي النذر قبل ان اذهب الى الحج، ام يجوز ان احج ثم اوفي النذر بعد عودتي من الحج؟ الحقيقة النذر واجب بالشرط، هناك واجبات بالشرع الشرع اوجبها، وهناك واجبات بالشرط اي اوجبها المكلف على نفسه. نذر، من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاخ الكريم، النذر واجب عليك، واجب ان تؤديه، فاما ان تؤديه الان قبل ان تحج ان استطعت، واما ان تترك وصية بان عليك واجب ينبغي ان يؤدى عنك اذا توفاك الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمرك في العمل الصالح، لكن هذا واجب عليك دين في رقبتك. ان امي نذرت ان تحج ولم تفعل، فهذا يشير الى ان النذر يجب ان توفيه، فاذهب على بركة الله الى الحج، ولكن ان استطعت الان فعجل، وان لم تستطع فاكتب وصية لورثتك بان يوفوا عنك هذا النذر، والله تعالى اعلم. لا بأس، ناخذ السؤال الثاني ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
انا في مشكلة يعني عندي، بس مش هعرف احكيها دلوقتي كده، فلو حضرتك تسمح لي بعد البرنامج اتصل وحضرتك ترد عليا.
لا بأس يا اختي، حاضر، اتصلي بالاخ بالكنترول هنا وساجيبك ان شاء الله. ان شاء الله تتصلي بقناة حكمة بعد اللقاء ان شاء الله، نرد عليك باذن الله، وهاتف المحمول مفتوح لمن اراد، فلا بأس أن تسألي في أي وقت إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمي يعني كان بين أمي وأخت وأخي مشاكل.
نعم.
يعني هي قالت يحرم عليا ما كلش حاجة عنده وما اشربش حاجة عنده، وهو جه في العيد وداها عيدية، فهي مش عارفه تتصرف فيها ازاي، هل تكفر ولا تعمل ايه؟
نعم، اكرمكم الله. يقول السائله: امي حرمت على نفسها الا تاكل عند ولدها ولا تاخذ منه شيئا، ثم جاء واعطاها عيديه. ايها الام الكريمه، لا ينبغي ان تحرمي ما احل الله لك، فهذا يلزمك فيه كفارة يمين، لأن الله قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال العلماء: فتحريم الحلال يحتاج إلى كفارة يمين، فأمك تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، وهذا كفارة تحريمها، والله تعالى أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ حسن؟
أكرمكم الله.
إني أحبك في الله والله.
الله يجيك الخير يا شيخ.
بعد إذنك يا شيخنا، ممكن أسأل سؤال بعد إذنك؟
نعم.
دلوقتي أنا في فلوس أصلا مشارك بها واحد، فالفلوس ديت انا معرفش كان عليا ليها زكاه، هي تعدي نصاب الزكاه. ولكن عليا ديون ضعف المبلغ اللي انا مشارك به، فهل عليا زكاه؟
نعم. في سؤال ثاني؟ الله يجزيك خير يا اخي. يسال السائل ويقول: اقرضت مبلغا من المال لاحد اخواني، وهذا المبلغ بلغ النصاب، لكن يجب أن تعلم أن علي ديون. يا أخي الفاضل العزيز، ليس عليك زكاة، فالزكاة على الفائض. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال المفسرون العفو هو ما زاد عن الحاجة، فأنت تمتلك 10,000 وعليك ديون 20,000، إذا لا زكاة عليك لأن دونك تلتهم ما تملك، فلا زكاة عليك واطمئن أخي الفاضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك عم الشيخ
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خيرا.
الله يحسن إليك يا أخي.
سؤال سمعت عم الشيخ في المواريث بس.
تفضل يا أخي.
أنا أمي توفيت قبل جدي.
أمك
توفيت قبل جدي.
قبل جدك. نعم.
هل لي إرث مع إخوالي اللي هم أخوات أمي من أبوها وأمها أو مليش؟
فهمت. هذا يسمى عند العلماء الوصية الواجبة. تستحق أنت وصية واجبة، أنت وإخوتك نصيب أمك كما لو كانت حية، وهذا معمول به في بلدنا. إذا إن استخرجتم إعلام شرعي الوفاة سيكتب القاضي في الإعلام الشرعي وقد مات المورث وترك أبناء أو ترك إخوة وأخوات، ثم ترك أبناء أم أو أبناء أخت أو أبناء بنت ماتت في حال أبي في حياة أبيها، بنت ماتت في حياة أبيها. قال العلماء هنا أو هذا المعمول به في بلدنا، لكم نصيب الأم كما لو كانت حية، ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. انتقل المصنف بعد ذلك بعد أن بين ما يجب على الحاج أن يفعله، يصحح النية حتى يعني يصالح من خاصمه قبل أن يسافر، لابد أن تصالح حتى وإن كنت مظلوما مقهورا صالح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأيضا يصون اللسان عن الفحش وعن الغيبة والنميمة، كل ذلك يلزم الحاج قبل أن يسافر. فإذا سافر بإذن الله سبحانه سيسافر في أشهر الحج. إذا سننتقل الآن إلى الحديث عن مواقيت الحج. ما لا بأس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال ممكن أسأله لحضرتك.
تفضل يا أختي.
أنا إن شاء الله ربنا كتب لي الحج وهسافر بعد كم يوم يعني.
ربنا يجيبك السلام إن شاء الله.
الله يخليك. بس ليا إخواتي واخدين جنبي مني كده من غير أي سبب، أنا ما عملتش أي زعل لأي حد منهم يعني.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني أطلبهم وأكلمهم ولا أعمل إيه بالظبط.
نعم. أيتها الأخت الفاضلة، كوني أنت الخير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت تذهبين إلى بيت الله الحرام ولا تضمني هل ستعودي أم لا تعودي، ولا تضمني هل ستلتقي الوجوه بعد ذلك أم لا تلتقي. فكلميهم وأحسني إليهم، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أعطهم ويمنعوني. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمها أو رحمه وصلها. إذا أيتها الأخت الفاضلة ابدأي أنت وكوني عندك قوة، وحدثيهم بأدب جم، فإن أجابوك فالحمد لله، وإن أساءوا في ردهم فكل إناء ينضح بما فيه، فقولي سلامة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، فلتبدأي لأنك أنت الآن في سبيل طاعة، يلزمك أن تتحللي من كل الخصومات قبل أن تسافري إلى بيت الله عز وجل. أسأل الله أن يكتب لك القبول وأن يكتب لك الحج المبرور. المواقيت مهمة جدا. العلماء يقولون الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. ما معنى هذا الكلام؟ باب المواقيت. المواقيت الزمنية أي الزمن الذي لا يقع الحج إلا فيه، يعني من نوى أن يحج في رمضان لا يجوز، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، لا بد أن ينوي الحج في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا قول الجمهور. إذن إذا أردت الحج لا تنعقد نية الحج إلا في هذه الأشهر، لقول تعالى الحج أشهر معلومات. واستدل بعض المفسرين على أن جزء الشهر يسمى شهرا، لأن الله قال الحج أشهر ودخل فيه العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن شوال، ذو القعدة الذي نحن فيه، العشر الأوائل من ذي الحجة. إيه الفائدة في الكلام ده؟ واحد، من أدى العمرة في هذه الأشهر وظل في مكة إلى أن حج يعد متمتعا. سؤال: أدى العمرة في رمضان ومكث في مكة ثم جاء الحج وأدى الحج، هل عليه هدي تمتع؟ الجواب لا، لأنه أدى العمرة فين؟ في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج. فمن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ظل في مكة إلى أن أدى الحج يعد متمتعا ويلزمه الهدي، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا المواقيت الزمنية كما قلنا. المواقيت المكانية هي الأماكن التي لا يجوز للحاج، أي حاج أو معتمر، أن يمر عليها دون إحرام. انتبه، فإن العوام يظنون أن الإحرام هو اللباس، إن لبس البشكير أحرم. لا، الإحرام هو النية والدخول في النسك، يعني ربما تتهيأ للإحرام من بيتك من المطار في الباخرة، لكن لا تسمى محرما. إلى الآن أنت الآن تتهيأ بغسل بصلاة، إنما عند الميقات لابد أن تستحضر النية لأداء النسك. إذا الإحرام هو النية الدخول في النسك، ليس هو التهيؤ كما يظن البعض. أقول النبي عليه الصلاة والسلام حدد مواقيتا للحج ينبغي على الحاج ألا يمر عليها إلا هو ينوي أداء النسك. فميقات أهل المدينة وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان المعروف بذي الحليفة، المسمى عندنا الآن أبيار علي، تجاوزا يعني ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. انتبه، فذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعدها عن مكة ذي الحليفة. يعني من كان من المدينة أو سكن في المدينة أو نزل إلى المدينة أو مر على ذي الحليفة يجب عليه أن يحرم منها، يعني ينوي النسك من عندها في محاذاتها أو فيها. ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، المعروفة الآن برابغ، يعني أهل مصر وأهل الشام يعني إيه؟ سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، هؤلاء يحرمون من أين؟ من رابغ، وأهل مصر من رابغ. فين رابغ هذه؟ تبعد عن مكة ما يقرب من 30 دقيقة أو أكثر، وسينبه عليكم قائد الطائرة أو الذي يقود السفينة الربان يقول لكم اقتربنا من الميقات استعدوا أيها الحجاج. عند ذلك ينبغي أن يتهيأ الحاج لأداء النسك. إن لم يكن قد لبس يلبس، إن لم يكن قد تهيأ يتهيأ قبل الميقات. عند الميقات ينوي، وسأذكر النية الآن بعد أن أذكر المواقيت. طيب، ميقات أهل مصر إيش؟ رابغ، تحفظها. ميقات أهل اليمن يلملم. ميقات أهل العراق ذات عرق. ميقات أهل نجد قرن المنازل. يقول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني إيه؟ الذي يأتي على الميقات يلزمه أن يحرم عنده حتى لو لم يكن من أهل الميقات. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا أراد حجا أو عمرة. إذن ينبغي، يسأل سائل ويقول: أنا سأنزل إلى المدينة أولا، لن أنزل جدة، هل سأحرم من ميقات رابغ أم من ذي الحليفة؟ يا عبد الله، أنت الحق الآن في حكم أهل المدينة، لأنك ستخرج من المدينة ستمر على ذي الحليفة، فميقاتك ذو الحليفة لأنك ستنزل إلى مدينة أولا. نقطة مهمة جدا أيها المشاهد الكريم، يظن البعض أن جدة تصلح أن تكون ميقاتا لغير أهلها. بعض الحجاج ينزلون جدة ويحرمون من جدة، خطأ كبير جدا. جدة ليست ميقات إلا لأهلها، إلا لأهل جدة. أما أهل مصر، واحد يقول سأنزل جدة وأمكث فيها يوما بليلة أو ثلاث أيام بلياليها، هل أكون من أهلها؟ أنت الآن خرجت من مصر تنوي الحج أو العمرة، فلا يجوز لك أن تمر على ميقات بلدك دون أن تحرم. أنت لست من أهل جدة، انتبه إلى هذا، فلابد من أن تحرم من الميقات. يجي واحد يسأل ويقول: أنا رايح حج عمالة، يلزمني أن أنزل جدة وأنا ألبس الملابس المخيطة. نقول له: البس من جدة الإحرام وأنوي من جدة وعليك فدية. ما هي الفدية؟ هي أن تقرب طعاما لأهل مكة، فدية شاة تذبحها أو سبع بقرة أو سبع بدنة، أو تعود إلى الميقات. طبعا صعب أن تعود إلى الميقات، صعب جدا. فمن مر على ميقات بلده دون أن يحرم يلزمه فدية. الفدية لا يأكل منها بخلاف الهدي والأضحية. الفروق الجوهرية بين الفدية والهدي أن الفدية لا يأكل منها صاحبها، والأضحية والهدي يأكل منهما صاحبهما. نعم، معنا سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أستاذنا الجليل، يا أستاذنا الجليل،
ربنا يبارك فيكم،
ربنا يكرمك ويطهرك ويعسلك ويعطرك يا رب،
الله يجزيكم الخير
على هذه المعلومات القيمة،
الله يبارك فيكم.
الله العظيم، سؤال لحضرتك.
تفضل.
أنا صالح منظور من مدينة سر ومياط.
مرحبا بأهل السر.
أهلا وسهلا. زوجتي ذهبت للعمرة في رمضان، في 15 رمضان.
15 رمضان.
أيوة.
نعم.
ثم أدت العمرة وذهبت إلى المدينة.
أدت العمرة وذهبت إلى المدينة.
أيوة. فهنا وهترجع إن شاء الله تحج.
نعم.
فعليها هدو ولا ما لهاش؟
أكرمكم الله. يقول السائل الكريم: زوجتي أدت العمرة في 15 رمضان ثم تركت مكة إلى المدينة، وستعود إلى مكة لتؤدي الحج، هل عليها دم؟ لا يلزمها دم إذا حجت مفردة، يعني لم تؤدي العمرة مرة ثانية، خلاص العمرة التي وقعت في رمضان لم تؤدي العمرة مرة ثانية، إذا ستحج فقط، ستلبي في ذي الحليفة لبيك حج فقط، حج فقط، وليس عليها هدي لأنها أوقعت العمرة في غير أشهر الحج، أما إذا اعتمرت فيلزمها الهدي لأنها أدت العمرة في أشهر الحج. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا جوزي مأجر محل من واحد، مأجر من واحد تاني.
زوجك؟
آه.
بتأجر محل من من؟
يعني من واحد مأجر من واحد تاني بدون علم صاحب المحل طبعا، يعني في اتنين ما بينهم تقريبا.
نعم؟
في اتنين ما بين المحلين، يعني يعني هو مأجر من واحد، مأجر من واحد من واحد.
نعم.
محل. فتح محل ملابس.
نعم.
هل في حرمانية في الموضوع ده؟
نعم، هذا يتعلق بعقد الإيجار، وهذا موضوع مهم في الفقه الإسلامي، أفرد له الفقهاء بابا في كتب الفقه، باب عقد الإيجار، وأفرج له البخاري كتابا في صحيحه يسمى كتاب الإيجارة. الأخت الفاضلة، انظروا إلى شروط العقد، اقرأ العقد. فإن كان في العقد الأول لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين إلا بإذن المالك، إذن المؤمنون عند شروطه، فلا يجوز لزوجك أن يستأجر من مستأجر. فإن لم يكن في العقد هذا الشرط فيجوز للمستأجر، يجوز أن يؤجر العين لغيره بذات الشروط التي اتفق اتفق على المالك بها فيها. بمعنى يعني تأجر محلا لبيع مثلا مكتبة بمئة جنيه في الشهر، ثم لم يتفق على أنه لا يجوز له أن يؤجره، للمستأجر أن يؤجره غيره بذات الشروط، أو إلى نشاط لا يمس العين، يعني مكتبة قلبها إلى محل خردوات جائز طالما لم يتفق. أما إذا قلبه إلى شيء يضر المالك لا يجوز. يعود هذا اتفاق الكلام إلى الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. إنما الفقهاء يقولون يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره إن لم يتفق مع المؤجر على غير ذلك، لأن المستأجر يملك منفعة، الإيجار ملك منفعة، فطالما أملك المنفعة للحق والتصرف فيها كما قال الجمهور ملك، فالإيجار هو ملك منفعة بشروط محررة في عقد الإيجار، والله تعالى أعلم. إذن نعود إلى المواقيت. انتبه، الإحرام من الميقات ركن، الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب. الفرق، فرق بين الركن والواجب. الأركان لا تجبر بدم ولا تجبر بصيام، لابد من أدائها. الواجبات يجبرها دم، فمن لم يحرم من الميقات يحرم بعد الميقات وعليه دم. إنما أصل الإحرام ركن، لابد أن تفعله، لابد أن تحرم حتى لو بعد الميقات، إنما يلزمك الدم. وقد حدث يعني أحداث كثيرة، رجل نسي الإحرام في الباخرة في الحقيبة، وجئنا إلى الميقات، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا سيمر على الميقات وهو يرتد المخيط، ما عنده ملابس إحرام، ماذا يفعل؟ قلنا إما أن يقترض، إما أن يأخذ إحراما من أحد من الباقرة، وإما أن يخلع الملابس ويجعل هذا مثل اللباس القميص الذي يلبس، يجعله إزارا يلف على وسطه هكذا، ويجعل الآخر رداء، لأن الناس تفهم خطأ أن المخيط هو الذي فيه خيط، هذا جهل عميم. المخيط هو الذي يفصل على الجسد، ليس المخيط هو الذي فيه خيط. فالحرام فيه خيط، الساعة الستيك فيها خيط، الشمسية فيها خيط، الذي يلبسه في قدمه الشبشب أو الكندرة فيها خيط، لا مش المخيط هو ده، المخيط هو الذي يفصل على الجسد. فقلنا له اخلع الملابس في الباخرة واجعل القميص ازارا يعرضه هكذا في وسطك، واجعل الفانلة مثلا رداء الى ان تنزل الى جدة. حل حل ايه مبدئي الى ان ينزل ياتي بالحقيبة ثم يغير الاحرام باحرام اخر. وقد يفهم البعض ان الاحرام ينبغي ان يكون ابيضا، هذا لا يستحب اللون الابيض للرجال، اما المرأة هذا ايضا مما يعني اساء البعض الفهم فيه. المرأة افضل احرام لها في ملابسها السواد، انما عندنا في مصر تصنع المرأة ثوبا ابيضا وحذاء ابيضا وخمارا ابيضا ونقابا ابيضا، كل ابيض فابيض، الرجال ابيض والنساء ابيض. ولكن ينبغي ألا تتشبه المرأة بالرجل، الرجل يلبس الأبيض ينبغي على المرأة أن تخالف، نعم من باب المخالفة، إنما لا نقول أنه لا يجوز لها أن تلبس الأبيض، لا نقول بهذا، إنما نقول أنه من الأفضل والأولى أن تلبس غير الأبيض، لأن الأبيض لمن؟ للرجال، فينبغي أن تخالف حتى تعرف في النسك، لأن الجميع اختلط عليه الأمر بين الرجال والنساء. إذن المواقيت المكانية كما قلنا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، وهذه المواقيت تبين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض هذه البلدان لم تفتح في عهده عليه الصلاة والسلام، إنما فتحت بعد موته وقد وقس لأصحابها، فكونه قد وقس لأصحابها إذا كان يعلم بوحي الله له أن هذه البلاد ستفتح، وهذه من دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إذا ينبغي أن نعلم الفرق بين التهيؤ للميقات وبالإحرام والإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو النية حينما تنوي أن تدخل، هذا عقد النية، والنية محلها القلب، ثم التلفظ بها في الحج والعمرة لتبين نوع النسك التي تؤديه، إما تمتع إما قران إما إفراد. إذا التمتع والقران والإفراد ده ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب كيفية الإحرام، إزاي أحرم يا عم الشيخ، أحرم إزاي، كيفية الإحرام. الكثير يجهل ويظن أن الغسل للإحرام من واجباته، ويظن أيضا أن التعطر للإحرام من واجباته، ويظن أيضا أن صلاة ركعتين للإحرام من واجباته، خطأ كبير وفهم عقيم، حتى أنه يمر على الميقات وعنده ملابس الإحرام يقول لا أستطيع أن أغتسل، لا خلاص أحرم في جدة وعلي دم لأنني لا أستطيع أن أغتسل. يا عبد الله الغسل سنة، إن لم تغتسل فلا شيء عليك، وإن لم تتعطر فلا شيء عليك، وإن لم تصلي ركعتين فلا شيء عليك، وليس هناك ما يسمى ركعتي الإحرام كما يفهم البعض، في حاجة اسمها ركعتين إحرام، كلام غير صحيح، إنما الإحرام هو أن يلبس الرجل أولا كيف أحرم؟ أغتسل، نعم أغتسل أين؟ في بيتك تغتسل، هو الأفضل طبعا، في مسجد الحليفة في حمامات تغتسل، في المصابي تغتسل، لكن صعب، في الباخرة تغتسل. والمرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها خارج بيت الزوجية لأجل مستحب. بعض الأخوات اتصلن تقول يا شيخ اغتسل من ذي الحليفة تدخل الحمام ازاي والرجال هناك وهناك اختلاط، ولا تأمني، اغتسلي في فندق قبل ان تنزلي من المدينة، او اغتسلي من بيتك من هنا قبل ان تذهبي الى المطار. الغسل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يغتسل لا شيء عليه، لا تعطل الواجب لأجل الغسل. أمر مهم يا أخواني وأكدوا عليه الغسل. نعم حاضر، في أسئلة تانية ولا حاجة؟ بارك الله فيك. طيب وصلنا إلى نهاية الحلقة، وسنكمل إن شاء الله كيفية الإحرام، الغسل، التطيب، قص الشعر، قص الأظافر، نتف شعر الإبط والعانة، وحلق الرأس قبل الإحرام للتطهر والتطيب والتزين لرب العالمين سبحانه قبل أن تلبس ملابس الإحرام، وقبل أن تأتي على الميقات تتهيأ، لأنك تقبل على رب غفور. لقد كان المشركون يطوفون بالبيت عرايا ويقولون لنطوف بالكعبة بثياب عصينا الله فيها، فما بالنا نحن الموحدون. أيها الإخوة الكرام، كيفية الإحرام هذا موضوع مهم جدا نتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم يوم السبت، يوم الاثنين بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجمعنا بهم في عرفة، وأن يجمعنا بهم عند زمزم، وأن يجمعنا بهم عند الحجر وفي المزدلفة وفي منى، فإن هناك تغفر الذنوب، وهناك تسكب العبرات، وهناك الأنين، وهناك البكاء، وهناك الدعاء، وهناك كل عاص يتوب إلى الله عز وجل. ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوا من كل فج عميق، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع، وأن يعلم الجميع، وأن يأخذ بيد الجميع إلى محبته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.